قال رحمه الله: أيها الأخوة،
هو المادة التي بهذا الشريط مكملة للمادة التي بالشريط الذي قبله، وبموجب فهرس تسجيلات التقوى رقم هذا الشريط هو
886.
قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأوعية الخمر لما حرمها الله، أمر بها فشققت وسالت في الشوارع وأتلفها عليه الصلاة والسلام. فالمواد المحرمة لا يجوز أن توجد في بلاد المسلمين ويجب إتلافها، فكيف بالذي يبيعها ويأكل ثمنها؟ قال صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود لما حرم الله عليهم شقوم البيتة، ذبحوها يعني أذابوها ثم باعوها وأكلوا ثمنها. ونترك المجال لما تيسر من الأسئلة.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، نشكر فضيلة الشيخ على هذا التوضيح. ولا شك أن الكلام في هذا الموضوع طويل ويطول، وكذلك الأسئلة كثيرة ومتعددة، وغالبها تجتمع في موضوعات معينة. واختصارا منا للأسئلة وتوضيحا لطرحها، فقد جعلناها تتحدث في موضوعات معينة من المعاملات المالية. جمعنا الأسئلة التي تتعلق بشراء العملات مثلا، وكذلك الأسئلة التي تتكلم عن الأسهم، هذه على حدة وليس على حدة، ثم أسئلة أخرى عن المراقب وما يتعلق به، وهكذا في كل موضوع جمعنا مجموعة من الأسئلة ثم وضعناها على شكل عناصر نطرحها على فضيلة الشيخ نقطة نقطة ليتم أو لتتم الإجابة عليها وتتضح المسألة بإذن الله تعالى. وقد تكلم الشيخ جزاه الله خيرا عن العملات، ونظرا لأن هذه المسألة لها وقعها في زمننا هذا، وتكاد تكون هي حديث مجالس التجار أو من ينوي أن يدخل نفسه بزمرته، لهذا الأمر أحببنا أن نعيد الكرة عليها وأن نسأل عنها نقطة نقطة. السؤال الأول في موضوع شراء العملات لفضيلة الشيخ: ما حكم شراء العملة الأخرى كالليرة والدولار وغيرهما إذا انخفض ثم يبيعه إلى ارتفع؟
لا لا، قد نعرف نشتري الإنسان العملة الأجنبية ويستلمها، يسلم هو الثمن ويسلم العملة ويحصل التقابل بينهما، ثم يمسك العملة الأجنبية الليرات مثلا، يمسكها ويخزنها عنده ينتظر غلاها، فإذا ارتفع سعرها يبيعها، وإذا باعها لابد من التقابل، لا بأس بذلك، لأن هذا من قلب الرزق المباح، إنما لابد من التقابل عند الشراء الأول وعند البيع الثاني، وكونها يرتفع ثمنها أو ينخفض إذا بيعت بغير جنسها لا بأس بذلك، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا اختلفت هذه الأجناس تبيع كيف جئت. وبيع العملة بعملة أخرى، يعني بيع عملة دولة بعملة دولة أخرى، هذا من اختلاف الجنس، فيجوز فيه التفاضل والزيادة، لكن لا بد من التقابل في المجلس.
النقطة الأخرى: ما هي الصورة الشرعية المباحة لهذا البيع، وخصوصا أنه يدفع مبلغا ماليا ويستلم بدلا عنه شيكا من البنك؟
الصورة وضحناها وقلنا لا بد أنه يدفع الدراهم التي معه ويستلم
بديلها من العملة الأخرى فيحصل التقابض بينهما في المجلس، هذا لا بد منه. أما الشيك فإنه محل إشكال، إشكال كبير. والذي أراه وهو الأصل أنه لا يقوم مقام النقود، لأنه ليس نقدا، هو في حد ذاته. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الذهب بالذهب مثلا بمثل، والفضة بالفضة مثلا بمثل، فإن اختلفت هذه الأصناف تدير كيف سيكون إذا كان يدا بيد. يدا بيد يعني النقدين، يعني النقدين. لا يقول واحد نقد وواحد بديل ورقة أو سند أو شيء، لا بد أن يكون نقد، نقد يدفعه المشتري ونقد يدفعه البايع. هذا هو الأصل، وهو الذي تبرأ به الذمة. وإن كان بعض العلماء المعاصرين أفتى بأن الشيك يكون مقام النقود التي كتبت فيه، لكن هذا يحتاج إلى دليل، هذا خروج عن الأصل، يحتاج إلى دليل، ولا دليل واضح في هذه المسألة.
رجل اشترى عملات من بنك فدفع المبلغ واستلم شيكا عوضا عنها، وبقي معه شيء وارتفعت العملة وهو لم يصرف شيء، فماذا يفعل؟
نعم، قلنا إن الشيك لا يكون قبضا مبرئا للذمة، لا بد أنه يقبض العملة التي اشتراها. فإن شاء ذهب بها، وإن شاء أودعها عند البنك. وإذا ارتفعت قيمتها إما أن يحضر ويبيعها ويسلم ويستلم، أو يقتل من يقوم مقامه في بيعها والتسليم والاستلام في مكان العرض.
كيف يكون يا شيخ بيع الأسهم يعني الصورة الواضحة؟ لا، بيع إذا شرع عملات وليس معه إلا شيء وأراد أن يبيع هذه العملة،
لازم يستلم العلة. هو لأن البيع هذا أصل باطل، القبض لا يصلح، القبض الشيك ما يصلح، لازم يقبض العلة التي اشتراها. أما قبض الشيك بديلا عنها فهذا لا يكفي، فيعتبر العقد باطلا لأنهما تفرقا ولم يقبض الطرف الثاني، لم يقبض النقود وإنما قبض شيكا فقط. نعم.
سؤال آخر: رجل يهوى جمع العملات القديمة ليحتفظ بها لنفسه، فما الحكم؟
لا بأس بذلك، الإنسان يشتري الأشياء القديمة من أجل التاريخ، الاحتفاظ بها من أجل التاريخ المستقبل، لأنها عملات وجدت ولم يكن لها قيمة ثمنية، وإنما يشتريها من أجل أن تكون تحفة يطلع عليها الناس في المستقبل للتاريخ، هذا لا بأس به. نعم.
أحيانا يشتري عملات قديمة بمبلغ أكثر من ثمنها قليلا.
لا بأس، يشتريها بما تباع، بما تباع به، لأنها أصبحت مثل السلع، لما أمضيت ثمنيتها، لما أمضيت ثمنيتها صارت مثل السلع التي تباع بزيادة أو بنقص. نعم.
سؤالا عن الصرف وهو شراء عملة بعملة أو نحو ذلك، يقول: ما حكم شراء العملة المعدنية بعملة ورقية ولكن بأكثر كعشر ريالات يشتري بها تسعة ريالات معدنية؟
الأفضل أن هذا لا يجوز، لأن العملة هذه واحدة، ريال سعودي بريال سعودي، جنس واحد، لكن اختلف هذا من النيكل أو المعدن وهذا من الورق، لكن الدولة المصدرة واحدة، فجنس النقد واحد. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الذهب بالذهب مثلا بمثل، وهذا يقول مقام الذهب بالذهب أو مقام الفضة بالفضة، فهو نقد واحد جنس واحد، لا يجوز فيه التفاضل، لا بد يكون ريال ورق بريال معدني من غير زيادة، لأنهما جنس واحد. نعم.
ننتقل إلى موضوع آخر وهو الأسهم وكثرة الأسئلة حولها. ومجمل هذه الأسئلة، ما حكم شراء أسهم في شركات أو مؤسسات ونحن لا نعلم من هذه الشركات ربوية أم غير ربوية، وكيف ستكون المضاربة بأسهمنا ونحو ذلك إلا أنه أعلن عنها فساهمنا معه؟
الإنسان لا يدخل في شيء إلا بعد أن يعلم هذا الشيء، يسأل عنه، يدرس حالته، يتأكد منها، ما يغامر نفسه في شيء مجهول. إذا أراد أن يساهم في شركة لابد منه يتأكد من كونها شركة نزيهة ليس فيها تعامل بالربا ويساهم فيها، أما ما دام يجهلها ولا يدري عنها فلا يجوز له الدخول فيها، خصوصا وأننا في هذا الزمان كثرة الشركات المشبوهة والمعاملات المشبوهة، فلا يجوز للإنسان أن يدخل معها إلا بعد أن يتأكد من صلاحيتها، وإذا كان هو لا يتمكن أو لا يعرف فعليه أن يسأل من يثق به، عليه أن يسأل من يثق به عنها، فإذا أخبره سرة عنها لأنها نزيهة يتعامل معها ويساهم معها. وبيع الأسهم فيه تفصيل، الأسهم التي في شركات ربوية هذه لا يجوز بيعها، لأنه لا يجوز أصل الإسهام فيها، لا يجوز أصل الإسهام فيها، لا يجوز ما دامت ربوية، فلا يجوز إلا بأولى بيع الأسهم التي له فيها. أما إذا كانت هذه الشركات شركات نزيهة، مثل شركات نقل جماعي، نقل جوي، نقل أرضي، سيارات أو طائرات أو غير ذلك من وسائل النقل التي تستعمل للآجرة، أو شركات كهرباء، يساهم في شركة كهرباء تنتج الطاقة الكهربائية التي تباع للناس ويستهلكونها بطولة، أو شركات عقارات تؤجر أو تباع، أو شركات مصانع تنتج شركات مصانع أنابيب أو أواني أو غير ذلك أو أنظمة، هذه لا بأس بها لأنها شركات إنتاجية تنتج أشياء مباحة وتباع على الناس أو تؤجر للناس، فالإسهام في هذه الشركات في الأصل لا بأس به، وإذا كان له أسهم فيها لا بأس أن يبيعها على غيره إذا استغنى عنها، لأنه إذا جاز الأصل جاز بيعه، وإذا منع الأصل منع بيعه. نعم.
أسئلة كثيرة الشيخ حول شراء أسهم شركة ثابت وشركة الراجحي.
شركة ثابت إذا كانت كما ذكرنا شركة إنتاجية، يعني شركة صناعية تنتج الأسمدة أو غيرها من المصنوعات الأخرى ولا تتعامل بالربا في رأس مالها فلا بأس بالإسهام فيها. أما شركة الراجحي أنا لا أعرف عنها شيء ولا أقول فيها شيء الآن حتى أعرف ما هو نظامها بالضبط وما تسير عليه. نعم.
يقول بعض الشركات أو يقصد الشركة يقول ساهمت فيها وطريقتهم أنهم يحفظون الأسهم في البنوك إلى أن تبدأ مشروعات، فما حكم ذلك؟
مجرد حفظ الأسهم في البنوك من غير استثمار ربوي لا بأس، يعني الإيداع في البنوك من أجل الحفظ فقط هذا يجوز عند الضرورة، إذا خيف على الأموال أنها تفرط أو تتلف فوضعت عند البنك من أجل أن يحفظها لا من أجل الزيادة والاستثمار وإنما من أجل الحفظ فقط فهذا لا بأس به. أما إذا كان البنك يستثمرها بالربا ويدفع جزءا من الربا لأصحابها فهذا لا يجوز، لا يجوز الإسهام فيها. نعم.
رجل ساهم في شركة ربوية قبل أن يعلم أنها ربوية، فلما علم احتار في أمر الأسهم، هل يبيعها على مسلم آخر أم يتركها علما أن الشركة لا تقبل شراءها منه؟
هذا كما ذكرنا من الإهمال، الواجب على الإنسان أن يعرف الشيء قبل أن يدخل فيه، كان الواجب عليه أن يدرس حالة هذه الشركة وما نظامها، هل هو نظام صحيح أو غير صحيح، أما كان هو غامل يدخل وهو ما يدري هذا لا يجوز. الآن تورط، الآن تورط لما تبين له
أنها شركة ربوية فالإسهام فيها حرام، فإن قدر أنه يسحب رأس ماله فإنه يجب عليه أن يسحب رأس ماله ويتنازل عن هذه الأسهم ويأخذ رأس ماله. أما إذا لم يقدر فإنه ينتظر حتى يتيسر أنه يأخذ رأس ماله، أما أنه يبيعها وهي ربوية فلا يجوز. نعم.
سؤال أخير في الأسهم، هل فيها زكاة وكيف تخرج الزكاة من الأسهم؟
الأسهم إذا كانت أسهم تنتج دراهم فإنها يزكي على غلتها، يزكي على غلتها إذا حصل منها على أرباحها فإنه يزكي هذه الأرباح مع ماله الذي بيده، يزكي أرباحها. نعم.
الموضوع الآخر أو الثالث وهو العمل في البنوك وما يتعلق بالذين يعملون في البنوك أو الذين يتعاملون بالربا، نسرده على العنصر الأول وهو أننا نعلم أن التعامل بالربا محرم وأن العمل في البنوك الربوية محرم، ولكن إذا كان لي أخ أو قريب يتعامل بالربا أو يعمل في بنك ربوي فما حكم دخولي عليه والأكل عنده وإذا كان هناك وليمة أذهب إليه وآكل من طعامه ونحو ذلك؟
إذا كنت تعلم أن أمواله كلها من الربا وأمواله كلها حرام فلا تأكل من طعامه، أما إذا كنت لا تعلم أو هو عنده شيء حرام وعنده شيء حلال يعني ما له مختلط من الحلال والحرام فلا بأس أن تأكل من طعامه ومائدته إذا دعاه، لكن ما مناصحته وطلب أنه يترك هذا الشيء ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى. الحاصل أن من علم أن ماله كله حرام هذا لا يجوز الأكل من ماله ولا الأكل من طعامه، أما من كان ماله مختلطا من الحلال والحرام فلا بأس أن يؤكل طعامه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل من طعام اليهود، مع أن اليهود يتعاملون بالربا لكن ليس كل أموالهم كلها من الحرام، فيها حلال وفيها حرام. نعم.
سؤال آخر، ماذا على زوجته وأولاده وبماذا تنصحني؟
على زوجته وأولاده هم ينافقونه ويخوفونه بالله عز وجل، وإذا لم يكن لهم مصرف إلا من قبله ولو تركوه لجاعوا أو لضاعوا يأكلون من نفقته بقدر الضرورة، يعني هذه مسائل ضرورية، لأنهم لو تركوا الأكل مما ينفق عليهم لجاعوا، لأن ما لهم حيلة ولا لهم مصرف غير هذا، فيأكلون منه إلى أن يسر الله لهم المخرج، إلى أن يكبر الأولاد ويستقلون ويخرجون ويستكبون ويستغنون عنه ويتركونه ويأخذون أمهم وأخواتهم. أما ما داموا قاصرين وليس لهم مصرف إلا مما يعطيهم والدهم الذي هذه حاله فيأكلون منه من أجل الضرورة. نعم. ويكون الإثم عليه. نعم.
أقول إذا قدم لي مراضي رجل يتعامل بالربا أو يعمل في بنك ربوي إذا قدم لي صدقة أو هدية فهل لي أن أقبلها؟
إذا علمت أن مثل ما قلنا في الأخير إذا علمت أنها من الربا، أن هذه الهدية من الربا فلا تأخذها، وإذا لم تعلم والرجل عنده مال الحلال وعنده حرام فخذها كالأكل سواء. نعم. وإذا تورعت عنها من باب التورع فالتورع بابه واسع. نعم.
السؤال الأخير في هذا الموضوع وننبه إلى أننا سنعود إن شاء الله بعد الصلاة، تقام الصلاة بعد دقائق أو لحظات ثم سنعاود إكمال الأسئلة بعد الصلاة بإذن الله تعالى لفترة نصف ساعة تقريبا. السؤال الأخير في هذا الموضوع يقول يا فضيلة الشيخ، متى تقبل توبة المراضي وأن هناك من إرشاد لكي يتوب المراضون؟
توبة المراضي كغيره تقبل كل وقت من ليل أو نهار، مثل ما كانت توبة صحيحة تاب الله عليه ليس لها وقت محدد، فالمذنب يتوب إلى الله عز وجل ويبادر بالتوبة
ولا ينتظر إلى وقت آخر، لأن الله تعالى يقول إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم. فعليه أن يبادر بالتوبة من الآن، يبادر بالتوبة، وإذا كانت توبته توبة صحيحة تقبلها الله سبحانه وتعالى.
نشكر فضيلة الشيخ ونسأل الله يغفر له الأجر ونكمل بإذن الله بعد الصلاة، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، نكمل الأسئلة. سؤال الأخير حول العملات. يقول: رجل عنده عملة قديمة بقيت عنده وحفظها لسنوات وهي أكثر من نصاب، قال يؤدي زكاتها؟ نعم، نقول تجب فيها الزكاة عند ثمان كل حول، إذا كانت تبلغ النصاب فأكثر فإنها تجب هي الزكاة كل سنة، ما دامت أنها نقود رائجة تستعمل لم تلغى فإنها تجب هي الزكاة، لأنها تأخذ حكم الذهب والفضة، لأنها بدينة على تأخذ حكمها. نعم، الموضوع الذي بعد ذلك وهو حول المسابقات الموجودة الآن في الألبان وفي الزيوت وفي غيرها، يقول: ما حكم هذه المسابقة؟ وإذا كنت أنا أشتري ذلك النوع من اللبن مثلا أو أتعامل في سيارتي مع ذلك النوع من الزيوت ثم تحصلت على جائزة، فما الحكم؟ هذه الجوائز التي تعملها الشركات أو التجار على بضائعهم من أجل تحريض الزبائن على الشراء، هذه الجوائز لا تجوز، لأنها يحصل بسببها إضرار وفاسد، وهو من أكل المال بالباطل، وقد يصل الإنسان اللبن الكثير أو الجزء الكثير ولا يريد شربه، وإنما سمعا في الفصول على هذه الجائزة المخفاة لعله يأثر عليه، حتى أنه بلغنا أن منهم من يشتري الصناديق من علب البدقي ثم يفتحها ويريقها في الأرض لا يصابها، لأنها ليست بحاجة إليها، وإنما يريد لعله يعثر على الرقم أو الرمل الذي في أحد الأغطية، وكذلك يشتري اللبن الكثير ولا يستهدف بل يسرفه لعله يحصل على رمز الجائزة المؤتاة في أحد علب اللبن. كل هذا من تغرير بالناس واستدرار أموال الناس بالباطل، ومن أيضا الذي يحصل على هذه الجائزة قد تكون سيارة ذات قيمة كبيرة، فما الذي يحلها له؟ بأي غرض أخذها في أي مقابل؟ هذا يدخل في الميت المحرم، فلا تجوز. وقد صدر عن هذا الصدر العلماء في هذا الموضوع فتوى في تحريمه. نعم، موضوع آخر، يقول: ما رأي فضيلتكم في الجمعيات التي تحدث بين زملاء وأصحاب العمل؟ ما رأي فضيلتكم في الجمعيات لما جمعية تحدث بين الزملاء وأصحاب العمل وطريقتها أن يجتمع مجموعة زملاء عمل أو مهنة وكل منهم يدفع من راتبه مبلغا من المال، ثم هذا المبلغ الذي يجمع مجموع المبالغ يأخذه في كل شهر أحدهم، يقول هل تدخل هذه القروض التي تجر منفعة وبالتالي تعتبر ربا؟ أرجو التوضيح جزاكم الله خيرا.
هذه واقعة موجودة وكثر السؤال عنها، والعلماء اختلفوا في حكمها وقسموا إلى قسمين، قسم يرى أنها جائزة ولا يرى أن هذا من الأرض الذي جر نفعا، بل يقول هذا من التعاون بين المشتركين فأباحوه. والقسم الثاني يرى أن هذا محرم وأنه قرض جر نفعا وأنا من الذين يرون تحريما، أنا من الفريق الثاني الذي يرى تحريم هذا الشيء لأنه قرض جر نفعا، لأن كل واحد يقرض زملائه بشرط أن يقرضوه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كل قرض جر نفعا فهو ربا، هذا من ناحية. النفعه الثانيه انه قرض مشروط في قرض، ان اقرضك بشرط ان تقرضني تقارض، والقرض اذا كان مشروطا بقرض اخر فهو ربا ايضا. يجتمع فيه الافتان، بل افات كثيره لكن اغلبها انه قرض جرى نفعه. ثانيا انه قرض مشروط في قرض، لان كل واحد يقرض زملائه بشرط ان يقرضوه، وهذا بيعتين في بيعه كما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، نهى عن بيعتين في بيعه. فان يقول انا ابيعك هذه السياره بشرط ان تبيعني جارك مثلا، ابيعك هذا الشيء بشرط ان تبيعني كذا، بيع مشروط في بيع، قرض مشروط في قرض، فلا يجوز هذا. نعم.
سائل يسر يقول ما رأي فضيلتكم لمن يقول لا مجتمع أو لا دولة بدون اقتصاد؟
فلا أقول لا تجوز يكفي هذا؟ أين
تقول ما رأي فضيلتكم لمن يقول لا مجتمع أو لا دولة بدون اقتصاد ولا اقتصاد بدون ربا؟ ما رأيك في هذا الكلام وجزاكم الله خيرا؟
هذا كلام باطل ومتابعة واختراء على دين الإسلام. الإسلام دين اقتصاد ولله الحمد، منذ بعث الله النبي صلى الله عليه وسلم اقتصاد مجيد خالي من الربا. تجارات المسلمين من عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وهم يتاجرون ويحرمون الربا ولا تدهور اقتصادهم، وانما لا اقتصاد الا في الربا هذا عند الكفار الذين لا يؤمنون بالله والرسول. اما المسلمون فيقولون الاقتصاد ولله الحمد موجود، القائم على الكتاب والسنه كان موجود، والتجاره فيه رابحه والمكتب فيه طيب الحمد لله. أما المسلمون فيقولون الاقتصاد ولله الحمد موجود، القائم على الكتاب والسنة هذا موجود، والتجارة فيه رابحة، والمكتب فيه طيب الحمد لله. وما زال التجار من عهد الرسول صلى الله عليه وسلم إلى وقتنا هذا من المسلمين لا يتعاملون بالربا، وتجاراتهم كبيرة ولله الحمد. وهذا القائل رد عليه المشايخ ولله الحمد وعطلوا مقالته، ومن احسن من رد عليه وطبع رده الان الشيخ فوز بن عبد الله الزويدي حفظه الله، رد عليه برد مفهم ولله الحمد وعطل هذه المقوله الباطله. نعم.
قال يسال عن حادثه يقول انها تقع احيانا، فرجل اراد ان يشتري سياره ولكنه لا يوجد لديه نقود، قال له صاحبه انا ابيعك سياره بالتقسيط، فاتفقا ثم ذهب الى المعرض واشترى صاحبه سياره الاسم الاول وباعها عليه بالتقسيط لزياده الثمن، فما حكم ذلك؟
قيله وبيع له السياره بالتقسيط لثمن مؤجل هذا لا نقص به، لكن لابد ان تكون السياره مملوكه للبائع قبل العقد، ان تكون السياره في ملك البائع قبل العقد. أما إذا كان حصل العقد مولاهما والسيارة ليست في ملكه ثم ذهب واشتراها وأعطاها له فهذا بيع باطل، لقوله صلى الله عليه وسلم لا تبع ما ليس عندك. جاء حسين بن حزام رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يأتون الرجل يسألني البيع ليس عندي ثم أبغي وأشتريه من السوق وأبيعه له، قال صلى الله عليه وسلم لا تبع ما ليس عندك. فلا بد أن تكون السيارة أو السيارات أو السلع متوفرة عند الدائن أولا، ثم يتعاقد مع المشتري ويبيع عليه فلساته الموجودة في ثمن معدل لا بأس بذلك.
أسئلة كثيرة حول تأجير المحلات البنوك الربوية وتأجيرها أيضا ذكر للقهاوي حتى أنه يقول في سؤاله هل يجوز تأجير سطح العمارة كمحل القهوة لبيع الشيشة ونحو ذلك، أرجو التوضيح جزاكم الله خيرا.
تأجير المحلات لمن يفعلون فيها المحرم لا يجوز، لا يجوز أن تؤجر دكانك ليجعل محلا للتطوير مثلا، لا يجوز أن تبيع دكانك ليجعل محلا لشرب الدخان أو شرب الشيشة أو أن يجتمع فيه الذين يتركون الصلاة مع الجماعة، كل هذا لا يجوز لأن هذا من الإعانة على المعصية. وقد علمنا أن من البيوع المنهى عنها إذا كان البيع يعين على المعصية فهو محرم، كذلك الإجارة إذا كانت تعين على المعصية فهو محرم. فإذا علمت أن المستأجر يستعمل محلك لشيء محرم فلا يجوز أن تؤجره إياه، وهذا شيء معلوم عند أصحاب القهاوي أنهم يقدمون الدخان ويقدمون الأزراق والشيشة للحاضرين وهذا محرم، وأنت تعلم بهذا لا يجوز هذا. إذا علمت أن المستأجر يجعل دكانه للتطوير يحط لها آلاف تطوير يصور الناس هذا لا يجوز، وهكذا كل ما علمت أن المستأجر يستعمل المحل في معصية الناس فلا يجوز أن تؤجره لأن هذا من الإعانة على معصية الله عز وجل. نعم.
فهل يسأل عن خيار الشرع يقول ما هو وما صورته؟
خيار الشرع أن تشتري سلعة وتقول هي الخيار ثلاثة أيام أو شهر تصلحت لي ولا أردها عليك، هذا خيار الشرع، خيار مسلوق من المسلمين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول المسلمون على صدورهم إلا شرقا أحل حراما أو حرم حلالا، فإذا اشترى سلعة واشترط العزياء مدة معلومة فلا بأس بذلك. نعم.
سائل يسأل يقول بعض الناس يأخذ من مكتب العمل ويسمى بكيزة عامل ثم إذا استلمها قام ببيعها، هل هذا العمل جائز؟
هذا لا يجوز لأن هذا خلاف نظام ولي الأمر، فإن ولي الأمر لا يسمح بذبح هذه الأشياء إلا من المحتاج مع المال، إذا كان الإنسان محتاج إلى عمال فإنه يأخذ الكيزة لاستقبالهم بقدر حاجتهم، أما أن يأخذها من أجل أن يبيعها وهو ليس بحاجة إلى عمال فهذا من الاحتيال الباطل ومن معصية ولي الأمر ومخالفة نظام ولي الأمر. الله تعالى يقول أطيعوا الله وأطيعوا الرسول لا أولي الأمر منكم ما دامت طاعته ليس فيها معصية بل هي في مصلحة المسلمين فلا يجوز مخالفتها، لا يجوز مخالفة أمره. نعم استقبال العمال يا عباد الله أصبح اليوم من الفتن العظيمة والشرور التي جرت على الناس الشر الكثير، استقبال الأجانب ولا سيما إذا كانوا والأكثر كذلك كفارا استقبالهم لبلاد المسلمين وخلطهم مع المسلمين أو مسلمين بالاسم فقط ولا يعرفون الله الإسلام، فهذا خطر على البلاد وخطر على الإسلام وخطر على المسلمين. لكن عند الضرورة إذا تقيد الإنسان بالنظام الذي يضعه ولي الأمر لهذا واستقبل من المسلمين من يستخدمه في عمله بقدر الحاجة فلا بأس بذلك، أما ما تعدى هذه الضوابط فهو حرام ولا يجوز. لا
يتبع هذا السؤال من الشيخ إلى وهي أنه بعض الناس يستقبل عمال ويكون تحت سفارته ويأخذ منهم نسبة في الشهر أو أن يأخذ منهم مبلغ مالي عند تجديد الإقامة ولا يدري عن أحوالهم، يتركهم وأعمالهم وما يحصل لهم، ولكن يأخذ منهم نسبة في الشهر أو يأخذ مبلغ مالي عند تجديد الإقامة.
هذا لا يجوز أيضا إذا كان يستقبل عمال وليس بحاجة إليه، وإنما يتركهم يعملون عند الناس ويأخذ عليهم نسبة معينة، هذا لا يجوز. وقد صدر فيه قرار من هيئة كبار العلماء منذ سنوات لمنعه بما فيه من الأضرار وما فيه من أكل تعب الناس بدون حق وما فيه من مخالفة نظام ولي الأمر، لأن نظام ولي الأمر لا يسمح للإنسان المستقبل إلا بقدر حاجته. إذا كان عنده عمل هو فعلا يستقبل بعمله هو، أما المستقبل عمال وهو ليس عنده عمل أو زائدين عن حاجته يتركهم يشتغلون عند الناس ويأخذ منهم نسبة، هذا لا يجوز. وفيه قرار من اقتداء العلماء منذ سنوات.
نعم. سائل يسأل يقول هناك في سوق الخضار تقوم الجهات المعنية الرسمية بمصادرة الخضار والفواكه التي يخالف أصحابها وتقوم بعد ذلك ببيعها بالمزاد العلني. السؤال هل يجوز لي أن أشتري منهم والبيع في هذه الصورة جزاكم الله خيرا؟
البيع اللي ما فيها اشكال كثيرة هو هذا السؤال اللي ما فيه اشكال، دع ما يريدك إلى ما لا يريدك.
نعم يكون في المزاد العلني أرخص،
دع ما يريدك إلى ما لا يريدك، اذهب واشتري من اللي ما فيه اشكال ولا يحتاج إلى سؤال.
نعم. فضيلة الشيخ، هذا السؤال أحد الأخوة يحث على الكلام عليه، تقول فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد، إني أحبكم في الله والحاضرين. لا شك أن هذا الجمع المبارك لا يخلو من أن يكون فيه موظفون كثير، وبطبيعة الحال يقبض الموظف راتبا شهريا مقابل وظيفته، فهل من كلمة بخصوص حظ الموظف على المواظبة على عمله حتى يكون كسبه حلالا مباركا؟ فهذا الجمع المبارك بحاجة إلى تلك الكلمة، جزاكم الله خيرا.
بارك الله فيك ويجعلنا الله أن يصل المحبة فيه. أما عن النصيحة للموظفين فلا شك أن الموظف قد استري منه وقته في مقابل لا يدفع له من الراتب، فلا يحل له من الراتب إلا بقدر ما يؤدي من العمل، فعليه أن يحافظ على وقته في العمل، وعليه أن يؤول وقته في العمل حسب استطاعته، لأنه استأجر ومؤتمن على عمله وعلى أعمال المسلمين الذين يراجعونه، فعليه أن يتقي الله سبحانه وتعالى وأن يتقن العمل ويحافظ على الوقت ويعدل بين الناس الذين يتصلون به لإنجاز أعماله، إذا كان من أصحاب الإدارات أو المفاتح أن يعدل بين الناس ولا يقدم عليا لغناه أو قريبا لقرابته، وإنما يعدل بين المسلمين على حد سواء، لا يحلف مع أحد ولا يحابي مع أحد ولا يضيع وقته في غير العمل إلا من عذر شرعي يصلح به النظام، العذر الشرعي لا بأس، أما من دون عذر لأن يكون تساهلا منه وتضييعا منه أو تقليدا للآخرين الذين لا يعبؤون بذممهم فهذا لا يجوز. على الإنسان أن يتقي الله سبحانه وتعالى ويعلم أنه من بداية الدوام إلى نهاية الدوام كل الوقت كان يشترى منه في مقابل الراتب الذي يأخذه، وأن كل فلس للراتب في مقابل جزء من الوقت الوظيفي لا يحل له إلا بقدر ما أدى من العمل وأخلص فيه. الله يكرم.
نعم. سائل يقول ورد أنه يأتي في آخر الزمان على الناس في آخر الزمان زمان من لم يأكل الربا فيه ماله من عبارة، أو كما ورد كما هو غبار الغذاء إذا كان الإنسان لا يتعاطى بما.
هذا خبر من النبي صلى الله عليه وسلم ومعناه له خبر معناه له والتحذير. وهذا من علامات النبوة لأن هذا من علم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله. أخبر عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أكثر من 14 قرنا ووقع كما أخبر رسول الله عليه وسلم. قال الإنسان أنه يحذر من الربا مهما أمكنه ذلك. وإذا أصابه شيء من الربا لم يتعمده فإنه لا حرج عليه إن شاء الله إذا كان لا تعمد ذلك الشيء ولا عرفه. وإنما ناله شيء من غبار الربا شيء لم يتعمده في مرتبه في بيعه وشرائه في تعامله مع الناس شيء لم يتعمده ولم يعلم انه ربا لم يعلم انه ربا. فهذا يحصل الله عنه ان من تعلم وعصى الله على بصيره فهذا هو الذي يعاقب ويعاقب الا ان يعفو الله سبحانه وتعالى عنه.
سؤال حول الذين يتعاملون بالربا يقول اذا نصحناهم فلن ينتصحوا فهل يجوز لنا ان نحذر منهم زوجاتهم واولادهم وهل يجوز التشهير بهم بصوره سريه بين الناس وذكر اسماء للمجتمع ليحذر المجتمع منهم؟
على حسب الجرائم تختلف. اذا كانت جرائمهم كبيره وخطيره فلا باس ان يبين عنهم ليحذرهم الناس وايضا لا يكون الانفاع عليهم ظاهرا ان يرفع بشانهم الى ولا تبدو من الهيئات العاملين بالمعروف والنهي عن المنكر مراقب الهيئات المسؤولون عن الخطبه ولي الامر يرفع بشانهم. اما اذا كانت جرائمهم دون ذلك فعليه ان ينافسهم. واذا مهما انخل الستر على المسلم مهما انخل الستر على المسلم مع مناصحته فهو واجب. قوله صلى الله عليه وسلم من ستر على مسلم ستر على الله بالله والاخره. اذا كان الستر فيه علاج ويرجع لصاحبه ان يكون وان يترك الشيء. اما اذا كان مجاهرا بالمعصيه لا يبالي ويترك ولم يقبل النصيحه فهذا يتخذ معه الاجراء الاخر لان يبلغ عنه ويوقف الناس عن التعامل معه وعن مخالفته لانه يعديهم بوبائه لانه موضوع. فلا مثلا يخالطه السليم لأن يعدى بشره وفطنته. فعلى حسب اظهر وحسب الاقوال وعلى المسلم ان يكون حكيما في امره ونهيه وغلته يعمل ما هو الاصلح والاحسن. قال الله تعالى ادعوا الى سبيل ربك بالحكمه ولا غيرك الحسنه وجادله بالتي هي احسن ان ربك هو اعلم بمن ضل عن سبيله وهو اعلم بالمهتدين لئن عاقبتم تعرفوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. انا احتاج الى بصيره الى علم والى حكمه والى رفق بمن يستحق الرفق وغيره في حق من يستحق الغيره. الرفق باختلاف الناس.
سائل يسأل يقول كنت أعمل في شركة ويؤخذ مني بدل التأمين فخرجت من هذه الشركة وأعطوني ما كانوا يأخذونه مني من بدل التأمين فما الحكم؟
تسأل عبد الله حق التأمين هذه مشكلة سوف أجبر صراحة لكن كل أخذت القرار فتصدق به تخلص منه تصدق به وتخلص منه وله من باب السبقة من باب التخلص منه لأن طلع في مشروع خيري فلان الذي ليس له مستحق وليس له مال فكل في مشروع خيري وتتخلص منه بذلك. نعم. لا يجوز منها إلا التأمين التعاوني فقط. التأمين التعاوني هذا هو الذي يجوز. أما بقية التأمينات التأمين على الحياة التأمين على الأعضاء التأمين على الصحة التأمين على السيارة المنطلقات كل هذا لا يجوز لأنها من أكل مال بالذات. نعم. نحن أجبنا عن السؤال، نحن أجبنا عن السؤال أن قول الصلاة عليها لا يعرف الصلاة عليها، يعرف التأمين معروف، إيه نظام التأمين معروف، يقول ليس مقدار من المال يتعهدون أنه إذا أصاب الشيء يقومون بالغرامة، يحملون الغرامة على التجارة على جسمك على أنا إن الله لا يسألونها، أنا لا يسألونها تقاعد، تقاعد على نظامه على النظام فكره شركة ما نعم ما كان تقاعد نعم هذا تأمين ليس تقاعد وإن لا تأمين تقاعد لا يحق لا نعم.
يقول نحن مجموعة من الموظفين نعمل في شركة ما والمكان الذي نعمل به لا يوجد به مسجد للصلاة ولكننا اتخذنا غرفة نصلي بها ولكنها صغيرة لا تستطيع لأكثر من صف واحد مع الإمام. السؤال هل يجوز لنا أن نجعل الإمام في أقصى اليسار ويصف عن يمين الإمام صف أي نكون صفين صف عن يمين الإمام وصف خلف الإمام مع العلم أن الإمام لا يكون في وسط الصف في وسط الصف أم كيف نعمل جزاكم الله خيرا؟
أولا إذا كان بقربكم المسجد وتسمعون الإعلان يجب عليكم الذهاب إلى المسجد ويجب لكم الصلاة في البيت أو في الحي لقوله تعالى لا تنهوا انتظارا ولا تنهوا عن ذكر الله ولا تقاموا الصلاه وانتاء النساء في بيوت امن الله ان ترجع الى قوله لا تنهوا انتظارا ولا تنهوا عن ذكر الله ولا تقاموا الصلاه وانتاء النساء ويذهبون الى المساجد اذا نودوا الصلاه الى الجمعه فقط الى ذكر الله الى المساجد والنبي صلى الله عليه وسلم لما جاء الاعمى يساله هل له رخصه من يصلي في بيته لما سقها الذي ينامها في التاريخ قال لها هل تسمع النداء قال نعم قال اجد اني لا اجد لك رخصه وتلاعب المنافقون الذين لا يرى الصلاه في ان يحرق عليهم بيوتا بالنار وقال عبد الله بن مسعود بل انكم سلمتم في بيوتكم فلا يصلي هذا المتخلف في بيته لا تركم سنه نبيكم ولو تركتم سنة نبيكم لظلمتم ولقد رأيتنا ولا يتخلف عنها يعني صلاة الجماعة في المساجد ولا يتخلف عنها إلا منافق يعنيه النفاق ولقد كان يؤخذ الرجل جهادا بين الرجلين حتى يقام في الصلاة فإذا كان بقربة المسجد وتسمعون الأذان فعليكم أن تدعوا إلى المسجد وتصلوا مع جماعة المسلمين. أما إذا كان ليس عندك المسجد ولا تسمعون أوان تصلون في الغرفة مرة وإذا راحت يقول الإمام في نفق الصف الأول يقول الإمام في نفق الصف الأول تيسر في الصف الأول. نعم.
سائل يسأل يقول ما حكم المرور بين صفوف المأمومين أو بين المأمومين والإمام؟ أثناء الصلاة مع الدليل.
نعم من كان له إمام فسترة الإمام سترة للمأموم لا يجوز المرور أمام الإمام أما المأموم فلا بأس أن يمر الإنسان من أمامه خصوصا لحاجة إذا كان هناك حاجة للمرور منه ولا يعتبر هذا من المنهي عنه لأن عبد الله بن عباس رضي الله عنه جاء راكبا حمارا في النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وراكبا اثاما والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالمسلمين في منى جاء من قدام الصفوف والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالمسلمين فالمرور من امام الصفوف لا يحكي على الستره لان ستره الامام تكفي لكن لا ينبغي المرور الا اذا الحاجه لانه يصوف على المسلمين اما انه ياخذ حكم يعيش على الله بين يدي المسلم لا يحكي هذا انما يلاقي بين الامام وسترته لا نرجع للغلام وسترته جاء لا نرجع انا مذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم.
ايها الاخوه قبل ان نختم الاسئله باقي سؤال واكثر نؤكد على الملاحظات والاقتراحات من قبلكم لان تكتبوها في اوراق وتضعوها في الاماكن المخصصه لها عند الارواح او ان تجمع في ورقه وتقدم الى مكتب الدعوه بالرياض او اداره الدعوه بالداخل او الى مندوبي الافتاء في مناطق الرياض، فنحن أيها الأخوة بأمس الحاجة إلى هذه المقترحات والملاحظات حتى نستفيد منها في التجارب في البرامج القادمة إن شاء الله تعالى. دائما يسأل يقول فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، لدي ولد عمره 11 سنة وبنت عمرها 10 سنوات وبنت أخرى عمرها 6 سنوات ونصف وجميعهم في مدارس تحفيظ القرآن الكريم، فهل يجوز أن يدرسه مدرس رجل جميعا في منزلنا؟ وماذا تنصحون هذا ذات الله خير؟
ما دام الصغار لهم أخوة وأخوة ماذا كان يدرسهم مدرس في منزلكم؟ ما دام الصغار البنات الصغار ليس عليهم لم يجب عليهم الاتجاه وماذا تقول ذلك؟ هذا من يذهب من السؤال، إذا كان الأطفال صغار البنات لم يبلغن كل الاتجاه صغيرات لا بأس أن يجتمعن مع إخوتهن في مكان واحد يدرسهم مدرس في البيت. نعم.
نشكر فضيلة الشيخ صالح على أن كان ختام هذه الندوة، ونسأل الله جل وعلا أن يوفقنا ولكم لكل خير، ومع مندوب الإفتاء في النسيم والثني والسلام الشيخ صالح بالعود ومع كلمة الختام.
في آخر هذه الندوة المباركة باسمكم جميعا أذكر أصحاب الفضيلة العلماء والمشائخ الذين شاركونا في هذه الندوة التوجيهية المباركة، والذين قدموا جهدا كبيرا علميا واضحا، وهذا يشفع أن له أثره الكبير في خدمة الإسلام والمسلمين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا بكم لقاء آخر تحت لواء الدعوة الإسلامية الذي يرتفع من بلاد الحرمين الشريفين، لواء الدعوة الذي لن يزال إن شاء الله تعالى مرتفعا في سماء هذه البلاد إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، اللهم اجعل هذا العمل في ميزان أعمالنا يوم أن نلقاه، اللهم اجعلنا هداة المهتدين غير ضالين ولا مضلين، اللهم اجعلنا نحب من يحب الله ورسوله ونبغض من يبغض الله ورسوله، انك ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.
تذكر ايها الاخوه لندوه ستقام باذن الله تعالى يوم الاثنين ليله الثلاثاء الموافق 8/4/2010 في جامع الملك خالد بن ياسين بعنوان اهميه العلم وهم العلماء. ونذكر بندوة مماثلة لهذه الندوة وهي ندوة يوم كامل، الندوة التجريبية ستقام بإذن الله في تاريخ 25/4/2010 من دخل محدود في الجامع الذي يأمه الشيخ عبد الله المرقود، والدعوة عامة للجميع. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم بكل خير وأن يجعل هذا اليوم في موازين حسناتكم وخزانة عظيمة تجدونها يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا ما شاء الله بقلب سليم. وصلى الله على نبينا محمد.
أخي الكريم، الشريط الإسلامي وسيلة عظيمة من وسائل الدعوة إلى الله، ولا شك أن استعمالك لهذه الوسيلة جزء من الدعوة إلى الله، فمن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل الصالحات وقال إنني من المسلمين. فبادر أخي الكريم بإسماع هذا الشريط لمن تعرف من لا تعرف، فنعم الله أمن تعبد والدار على الخير كفاعله، مع تحيات استيلاء الثقة الإسلامية الرياض.